الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذه الندوة الأسبوعية اليوم الخميس 11 من نوفمبر 71، 23 من رمضان 91. الندوة الأسبوعية اليوم معدة لمواصلة نقاش موضوع الخواطر، وهو موضوع أسلفنا فيه عدة جلسات. من الجائز أن تكون هذه الجلسة الختامية، وتابعنا موضوع الخواطر والكبت الذي وقع للإنسان البشري في عمر البشرية الموروث الطويل، ثم في عمر الإنسان القصير، ووصلنا إلى أن نعالج موضوع الكبت في حياة العابد السالك، وناخده من طفولته ونسلك به الطريق لفض التناقض القائم بين العقل الواعي والعقل الباطن الذي هو سبب الكبت. موضوعنا واقف في النقطة دي. خذ السالك المبتدئ من طفولته وتابعه في مراحل سلوكه اللي بيستهدف أن يحل العقد النفسية حتى يكون الفرد البشري سليم في سلام مع نفسه، في وحدة داخلية وطمأنينة وتنغيم داخلي ينتهي فيه النشاز من حياته. وده بطبيعة الحال غرض العبادة، غرض السلوك كله إيجاد التنظيم الداخلي اللي به النغمات النشاز تنتهي، اللي به العقد النفسية القاسمة البنية البشرية تنتهي، تنحل، تتنوع، تجد طريقة مشروعة للتعبير عن حيويته ونشاطه. هذا موقفنا، عايزين نسمع فيه من النقطة دي ونمشي لقدام. سمعت إبراهيم؟
الفطرة الأنانية الجهلة من دون نوايا. أحسن الناس يقولوا كلمتين عن الفطرة، الفطرة يعني شنو اللي يولد عليها الفطرة؟
فطرة الله التي فطر الناس عليها شنو؟ فطرة صفاء الذهن وسلامة القلب من المسائل المكتسبة في الدعوة، ولا الطمع ولا الحرص، ولا ولو أنه الموروث قد يكون فيه كامل لكن المكتسب هو صافي منه. قال ابن الفطرة، نسمع أحسن في الفطرة شنو. فاطمة تنزل إليه إبراهيم النصاري قال بيكون واحدة ما منقسم. زيادة عن الفطرة اللي بنسمع بها كثير، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإسلام بين الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. ما حول الموضوع أو يعني خصوصا كلام آدم، دين الإسلام العام معناه الإرادة العامة، معناه الطاعة، الأشياء خلقت طايعة لله، الطاعة أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل الأشياء مخلوقة طايعة على الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كانوا الفطرة العجز، فطرة العجز القدرة لله الله وحده، ما في الدعاء هنا، لا من جات العقول جات الدعوة، أو الطفل من هنا عاجز. والكلام الغيلة حوله كله صحيح، لأنه فيه سلامة قلب وصف فكر، لكنه عاجز ما مدعي أي حاجة. بعدين تجد دعوة بالحركات الإرادية، لما نبتدي نعمل أشياء في حركاتنا وسكناتنا تبدي إرادتنا، وما نستطيع أن ننجز نسوق أنفسنا للوهم بأننا قادرين، فتجي المعارضة اللي هي المخالفة للإسلام. وهي أو صعبوا يهوداني أو يمجساني أو ينصراني إلا لك. ويبقى السؤال الفرعي بتاع شيخ أحمد، من وين بيسجل أنانية جاهلة للطفل وهو مولود على الفطرة؟ يعني كأنما هي الأنانية أو هي الحياة بتطلب التعبير عن نفسها اللي هو تحصيل اللذة بأي سبيل. أول ما تصطدم بالواقع ينكر عليها الواقع بعرفه بتشريعه لذتها، يبقى تبتدي تلتوي أنواع من الحيل وأنواع من النفاق وأنواع من الكذب وأنواع من غش الناس. تبقى الأنانية الجاهلة هي التوى الأنانية، أصلا حاجة واحدة هي الأنانية، منطلقة لتعبر عن نفسها في اكتساب اللذة اللي هو ده شريعة الحياة. أول ما تصادم الواقع وهي عاجزة عنه تبتدي تلف حوله بطورة من طورة من الطرق الملتوية، هذه الأنانية الجاهلة. التوى الأنانية، التوى الحياة، التوى النفس، النفاق، الانقسام بين الداخل والباطن. أنا عايز حاجة، وقت كنت طفل في سذاجتي بساطي بطلبة وبحاول أحصل عليها بالحيلة اللي عندي، الأساس هي البيكفة. أنا ومشت لقدام الحيلة دي بطل إذا تنفع، تكون في تصرفات في الحيلة المختلفة، منها الغش ومنها النفاق ومنها التحايل ومنها الكذب ومنها أن أكون عايز حاجة وأعبر عن حاجة أخرى. هذه الأنانية الجاهلة تجي من مصادمة الحيوية الداخلية للواقع ومحاولة اللف حوله والاحتيال عليه، والكذب والتدليس والغش وكل الصور اللي تتسم فيما بعد في المجتمع. ويجي القرآن يقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أهدى ما بنكسبوا في المعترف بتاع الجماعة. بعدين الحديث اللي ذكرنا به برضو علي وشخصيته قبله، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه المجتمع الصغير والمجتمع الكبير موجود في العبارة نفسها، فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني. وتجي صور المعتقدات والأديان الأخرى في مصر. دي الإجابة على سؤال شيخ أحمد الفرعي. نمشي لموضوعنا. أنا في بداية سلوك السالك من النقطة اللي سؤال شيخ أحمد فعلا وضع في طريق كويس في مسألة الأنانية الجاهلة. ونحن أصلاً زي ما قالوا الصوفية، الصوفية قالوا سيرك منك وصولك إليك، يعني سيرك من جهالاتك وصولك إلى معرفتك. سيرت من عنانيتك السفلى وصول إلى عنانيتك العليا، تخلصت من جهلك وصولك إلى حديثك، بكل السلوك يا ولد، سيرك منك وصولك إليك. وبعدين دي قديمة اللي قالوها الفلاسفة وقالوها الصوفية وقالوها العلماء وقالوها الأنبياء، أعرف نفسك، من عرف نفسه فقد عرف ربه. موضوعنا في الليلة دي إذا كان هو محاولة لأن يصل الإنسان من نفس السفلى إلى نفس العليا، من نفس الحيوانية إلى نفس الإنسانية، من جهالته إلى معرفته، وإذا كان قدرنا نوصل للخط ده أفتكر هو وضع السلوك ظهري. نسمع. مما هو طفل الوراثة وين؟ نحن قلنا الكبت الموروث في الجنس البشري مثلا، بعدين يجي الكبت المكتسب، هو عندنا طفل شنو الوراثة؟ هو يولد حتة صغيرة في يوم ميلاده اتفتحت عينيه، بدأ يكتسب، بدأ يتأثر، مجرد من دخل الهواء في رئته والصرخ بدأ يمارس التجارب، أداء سمي المكتسب. الموروث وين؟ يوسف قال الموروث الحياة، كل الجرم بتاعه ده موروث، ما كان في يوم هو ما فيه. نحن ما مر يوم نحن ما فيه، لكن في حالة من الحالات ما عندنا التصرف إرادي فيها، لكن النتيجة جاهزة إلي. من هنا تبتدي الحركة بتاعة الإنسان فيما يسمى بالحكاية المكتسبة، لكن كل جرمه ده الموروث. والحديث هنا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فلما نيجي يبرزوا في الإسلام يبرز على معدننا الأصلي ده اللي جاي بيه من قدام، زي ما قلنا أصله ما كان في يوم ما فيه. الناس معادن، النبي قال كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا سقفوا. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ولذلك هو كان عنده حرص على احد العمرين على اعتبار معدنهم، لانهم في الجاهليه كان لهم صوت ولهم جراه ولهم شجاعه ولهم صدق ولهم باس، فاذا اسلموا يوشكوا ان يدخلوا بالقضايا دي لينصروا الدين. فقال اللهم انصر الاسلام باحب العمرين اليك، فكان عمر بن الخطاب بدل عمرو بن هشام، أحب العمرين عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام اللي سمي فيما بعد بأبو جهل، كان في الجاهلية اسمه أبو الحكم، هذا لما ظهرت بغاينه في الإسلام سمي أبو جهل، فهو عمرو بن هشام وخال لعمر بن الخطاب. فنبينا كان معجب بصدقهم وشجاعتهم وجرأتهم، فكان قلبه مال أن واحد يسلم، جرت للحكمة الإلهية أنه واحد منهم، لو كان قال الاثنين كانوا أسلموا، لكن قال اللهم أنصر الإسلام بأحب العمرين إليه، فأسلم عمر بن الخطاب. وبعدين هو قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الإنسان اللي بتشوفه أنت في المعارضة شديد، نحن أسعى تجربتنا كده، الإنسان اللي في المعارضة شديد والصادق عنده غيرة هو دلبيه تفي وخير، الإنسان المراوغ اللي بلاقيك يوافقك ويبلغك عنه في وراك أنه بيتكلم ضدك ده ما فيه خير، والإنسان الأصل ما عنده عرق ولا بيهتم ده ما فيه خير، والمسائل دي كلها موروثة. أفتكر أحسن تعبير قالوا عنها يوسف الحياة، كل الجرم ده موروث من تقلبات الحياة في الصور المختلفة منذ أن كانت
قبل التجسيد إلى أن دخلت في أدنى صور التجسيد، إلى أن مرقت من المادة غير العضوية إلى المادة العضوية، إلى أن مرقت في مستويات الحياة العليا، إلى أن جاءت في الإنسان في الأرحام ومن الأصلاب في الأرحام لغاية ما ولد. النتيجة الجاهزة دي موروثة، دي جملة الحياة، فيها كل مناشطة وفيها كل طاقاتها وحيويتها. فالموروث وجرم ده كله، أو في ناس موروثين من عناصر طيبة وراثاتهم من عناصر طيبة، وناس وراثاتهم من عناصر خبيثة. ودي تلقوا بها الناس اللي تلقى أولاد الصالحين قريبين، لأنهم وارثين، وارثين صور لطيفة خلصت من الكثافة في التسلسل الطويل. إذن جرمه كله هو الكبت الموروث، الصورة الموروثة. وعبارة علي اللي قال فيها كاملة فيه الإرادة دي صحيحة مؤكدة، لأنه هو جنين بشر مش جنين حيوان، ورث برضو الإرادة لكنها ما ظهرت. عايزين بقى نحن ننطلق من النقطة دي ونمشي لمراقي الإشارات اللي قال لنا شيخ أحمد في مسألة النفوس. يعني نحن عندنا الثالث من هو طفل، عايزين نطلع دوا من هنا ليتم دورته ويرجع إلى سلامة صدره ثاني. والعباد عايزين يرجعوا للطفولة، كل عابد عايز يكتسب الحنكة والتجربة بتاعت الشيوخ مع براءة الطفل. دي الولاية، هذه الولاية إذا التقى القديم والحديث، إذا التقى الشايب والطفل في شخصية واحدة، تجربة الشايب وبراءة الطفل دي العبقرية. والعبادة ما اشتبه فيها بعد ما مرض لغاية الشيخوخة ولا الكهولة ولا الشباب الناضج اكتسب التجربة، ارجع تاني للبراءة بتجربته، فيلتقي الطفل والشيخ فيه حنكة الشيوخ وبراءة الأطفال. دي العبقرية ودي الولاية. يعني احنا عايزين السير ده، اي واحد منكم ياخذ لنا دول ويسلكوا
خلق من البراءة ويرجع لها. والصوفية برضو عندنا العبارة النهاية تشبه البداية، النهاية تشبه البداية ولا تشبهها. يقولوا بداية الإنسان أنه بسيط وما مدعي حاجة، بسيط ومتواضع وما شاعر بأنه عنده، ما شاعر بقيمة لنفسه، ما مستعلي. بعدين يمشي في مراحل الادعاءات لغاية ما يرجع، لما يبقى عالم يرجع يكون بسيط ثاني. أصل الإنسان المتكبر ولا الإنسان المستعلي ولا الإنسان المدعي ده الجاهل، لا هو في براءة الأولانية ولا هو في العلم اللي خليه يكون بسيط مرة ثانية. فإذا تمت الدائرة يصبح البسيط الأولاني، الساذج الأولاني، البريء الأولاني أخذ دورته ورجع بفضل العلم ثاني، رجع للبساطة والطيبة والتواضع والسذاجة الذاتية. قالوا النهاية تشبه البداية ولا تشبهها، لأن البداية على جهل والنهاية على علم، لكن الشبه بيناتهم التواضع وعدم ادعاء أي شيء، وطيبة النفس وحلاوة الشمائل، البراءة. ده الشبه بيناتهم، والاختلاف بيناتنا أنه دي ثمرة علم ودي ثمرة جهل. فبيقولوا النهاية تشبه البداية ولا تشبهها. هذه النقطة اللي بيقولها يوسف نحن عايزينها هسه، ينطلق من بساطته لغاية ما يكمل دورته ويرجع لبساطته ثاني بفضل العلم. وده ما سمي السلوك.
تحتاج برضه لتفصيل زيادة، لكنها هي وافية في الإجمال وفتحت الطريق طوالي.
الأولانية
قولنا
طيب نسمع في أنه السلوك عايز معرفة. ممكن نقول شنو المعرفة البدائية الضرورية للسلوك؟
المعرفة البدائية للسلوك اللي بدون ما يكون في السلوك. ضرورية للسلوك معرفة الحرام والحلال يا سيدي. هل في معرفة دون المستوى ده؟ العمل وفق الشريعة اللي هي عبارة يوسف الحرام والحلال يعني دي ما بتشمل التكليف والنهي والأمر يعني. والحقيقة المسألة دي بتبدأ بدري خالص. من الأمهات ما يقول للولادة الصغير عيب عيب، بدأت المسألة من بدري كان. غير رأيكم في دي ويا النفس اللوامة ما بتبتدي يوم الشريعة بدري. الحقيقة نحن بنظن خطأ في الأطفال، بنفتكر الأطفال ما بيعرفوا مع إنهم شخصياتهم كلها بتتكون مكتسب، ده بتكون في السنين البدائية وقبل الشهور البدائية خالص. عيوننا المفتوحة دي زي عدسات الكاميرا تنقل أشياء تترسب في نفوسهم بعدين تنفر بالوعي. ومسألة النفس اللي بتنقسم بتبدأ من بدري. إذا أنظروا للنقطة دي شوفوا العلم الضروري للسلوك بيبدأ متين. هي العقل القابل للتناقض، الفطرة هي العقل القابل للتناقض. قال انه نحن من الاول قلنا انه الفطرة هي العجز، هي الطاعة. بعدين قلنا في مقابلة الطاعة بدت المعصية لما انبدى العقل او برز العقل. المعصية هي معقلية يعني تصرف عقول. بعدين قال اذا كان الصورة هي دي اصل الكلام عن العقل بالاقتران مع الفطرة يبقى ما هو مستقيم. اذا كان الفطرة هي الطاعة والعقل بدت معه المعصية ابتدرنا الاثنين مع بعض الكلام ما مستقيم الا ان يكون واحد من الاثنين خطأ، ولا التعريف الاولاني خطأ، ولا قرن العقل بالفطرة في عبارة كداد اللي هي الفطرة هي العقل القابل للتناقض يبقى كلام ما مستقيم. واحد في الاثنين لازم يكون خطأ. كده عبارتك يا استاذ عبد الله قولوا كلمتين في دي. هل في مقدر على التوفيق بين الفطرة هي الطاعة والفكرة والفطرة هي العقل القابل للتناقض اللي قاله شداد وشرح يوسف بتبرير وشرحوه بعض الإخوان برضو؟ حقه يقبل الموضوع ده لأنه ما متناقض. في رأي عبد الله انت رأيك شنو؟ مقابلة كلمة شداد الفطرة هي العقل القابل للتناقض. بعدين يوسف بيرى انه في مستوى كلام الشداد كلامه صحيح لكن التناقض مرحلي، فاذا انفض التناقض ورجعت الامور للوحدة جاء العجز الواعي اللي برد الفطرة الى ان تكون واحدة غير قابلة للتناقض. ولا يدري ان دي صورة السلوك هكذا. اصل الفطرة هي الطاعة، الاشياء كلها ربنا فطرها عليهم وإن شيء إلا يسبح بحمده ما يخرج عن ناسه. بعدين لما جاءت العقول جاء التعبير بالمعصية، فكأنها المعصية حكم في الممارسة. حتى في المعصية الطاعة واقعة في الحقيقة، لأنه البيؤمن آمن بإرادة الله والبيكفر كفر بإرادة الله. البيعصي الله عصاه بإرادته والبيطيعه أطاعه بإرادته. من هنا كأنه القانون هو الطاعة. قانون الترمذي في الوجود أنه الله ما بيعصى، لا يدخل في ملك الله إلا ما يريد الله. هي العبارة بتاعت الصوفية اللي يقولوها دائما، لا يعرف الله إلا الله ولا يدخل في ملكي إلا ما يريد. في المرحلة الأولانية زي ما أشار قراني دي مرحلة الأجساد، بعدين الأجساد دي العبارة اللي قال لنا يوسف هي الحياة كلها، ودي الموروثة. الطفل بجسد وأول ما برز من الرحم أو من خلوة الرحم زي ما تسموه الصوفية إلى الوجود الخارجي بدأ الممارسة، مجرد الهوى من دفع لرئتيه وصرخ الصرخة دي بدأ الممارسة. حتى عندهم في الشريعة أنه الطفل يعني يغسل ويصلى عليه إذا استهل، إذا استهل كأنه دخل في ممارسة الحياة. إذا ولد سقط بدأ بيغسل ولا بيصلى عليه، لكن إذا صرخ بدأ الممارسة وده يغسل ويكفن ويصلى عليه. هنا الجسد ده هو الحياة وهو الفطرة. بعدين الحياة دي اندفاعاتها هي اللذة، بتبحث عن اللذة لما تصطدم بالواقع. يجي العقل، العقل هو مصيبة التناقض، مجرد من أن يكون عايز حاجة ويتكيف مع حاجة تانية لأنه واقعه كده أصبح التناقض جاء، وذات إدراكات العقل بتكون بالتناقض يمين وشمال. العقل فيه اليمين والشمال في الصورة دي، التناقض بيناتهم قايم، الشيء ضده يعني، ولولا الأشياء بأعضاد العقل ما يفهم. بعدين الحقيقة بين بين، هو العقل ذل يحاول أن يخرج من التناقض بتوحيد المتناقضات، ثم يصير له تناقض جديد. وزي ما قال عن يوسف صراعه ده مستمر لغاية ما يصف التناقض، والتناقض مرحلة، لكنه ما دام العقول فيه دائما بيبرز، لأنه في القمة يكون مثلا المتناقض القديم والحديث، الله والإنسان، ده يظلوا العبد والرب زي ما قلنا. لكن التناقض يصف ويجرب أن يدخل في الوحدة بتوحيدنا نحن الذات الداخل بإدراك عقولنا الحقيقة القديرة. ومن هنا تجي أحيانا في سلوكنا يعجز العقل زي ما قلنا، يرفع حجاب العقل، ما يسمى العجز عن الإدراك في مواجهة الذات، يبقى الإنسان وحدة مواجهة للذات. فأنا أذكر الصورة اللي قال شداد زي ما قال عنها يوسف صحيحة المرحلة، وهي ما متناقضة مع ما يراه أستاذ عبد الله، لأنه أصلها بس هي الحياة. الحياة لما واجهت الواقع حصل في نوع من الكد، نوع من الخوف. أول الحياة ما ظهرت عرف الخوف، ولعل دي مرحلة الكد الأولانية. الخوف لأنه في أشياء بتؤذينا وأشياء بتلزنا. أدنى مراتب الحي أن يفر مما يؤذيه ويفر إلى ما يلزه، أدنى مراتب الحي أن يكون شاعر بحياته، ومعنى الشعور بالحياة أن يفر من الأذى. وجاءت حكاية الخوف أو التناقض جاء مع الإدراكات البسيطة دي، تجرد مصادمة الحياة مع الواقع بدأت جرثومة العقل تبرز وبدأ التناقض. والتناقض يمكنك أن تقول هو التكيف مع البيئة، أنت في الداخل عايز حاجة والبيئة عايزة حاجة، أنت ما بتلقى العايزة من الحياة الأولاني في الصورة دي، ما بتلقى الحياة العايزة، وعليك أن تتواءم مع ما تجد. تعريف شداد صحيح في المرتبة اللي قالها زي ما قال عنها يوسف، لكن العقل كل ما قوي وبمصارعة الواقع، كل ما قوي بمصارعة الواقع يصير له واقع جديد ليصارعه ويستمر في القوة، وغرضه أن يشبط التنازع بين المضادين ليصل إلى التوحيد. التوحيد هو تصفية التنازع، وبالصورة دي يصل الإنسان للوحدة. ويجوز أنه في مرحلة تصفية التناقض اللي صوره يوسف يقع السلوك فيما سمي بفضل الشق الخواطر، ومناقشة الخواطر. الصراع بين المتناقضين يوصل إلى التوحيد. مناقشة الخواطر هي صورة من التنازع البقع بين المتناقضين، وتكون به يكون به التوحيد، وتكون به الوحدة اللي ترجع بها الفطرة اللي سلامتها الأولانية، اللي قبل قلنا النهاية تشبه البداية ولا تشبهها. ننفي من عبارة كذاب طيبة، ولدت أنا أفتكر العبارات اللي قال يوسف، أنا أفتكر أنها هي المنهاج اللي به ممكن الإنسان يقول في السلوك، مرحلة التناقض لغاية ما يصد التناقض نصل للوحدة، ترجع الفطرة لسلامتها بعد ما انقسمت. وده بيكون برضو الوجود الخارجي دائما بيواجهنا بأنواع من الاعتدال، لأنه الطبيعة ضربها ماشية من كثافة وغلظة وشقاوة إلى أن تكون صديقة أكثر منها عدوة، بفعل من جانب الله عن غير طريقنا، وبفعل من الله عن طريقنا. نحن لما نتهذب في المجتمعات ونهذب المجتمعات ونهذب البيئة اللي نعيش فيها بعد ما كانت أضغال وأحراش وأشجار وحفر وناموس ومسائل زي دي، نهذبها وتصبح مدينة عامرة، كأنه بنوطئ أكناف البيئة لتقابلنا بأنواع من المخاوف أقل مما كانت بتقابل أهلنا وأسلافنا، ومن هنا يكون تناقضنا كمان أقل، وصيرنا للتوحيد بين ما تحب نفوسنا في الداخل وما نلقاه في الخارج قريب. التناقض فيما نحبه في الداخل وفيما تقابلنا به البيئة في الخارج يقل شوية، وده سير نحو التوحيد، لغاية ما يجي المجتمع الصالح اللي ما بقابلنا بالعنف اللي خوفنا واللي بيسوقنا إلى الكبت الشنيع والسوء الشديد والحجم حرياتنا الكبيرة، لغاية ما تجي البيئة الملائمة لنا، ما بنعرف فيها الجوع ولا بنعرف فيها المرض على المستوى اللي عرفوه أهلنا في الماضي، تبقى التناقض يقل كل ما توطأت أكناف الحياة البرانية مع تجاوبه مع الحياة الداخلية، بفعل مننا الله يسيرنا لنعمله ويقدرنا على أن نعمله، وفعل من جانب الله في تمهيد الوجود الخارجي في آيات الآفاق برضه، ويصير التناقض يقل ويقل ويقل، مع سير التناقض اللي يقل حاجتنا للكبت تقل، وتجي صور الأشياء اللي بنحبها نلقاها، لغاية ما تجي المثل الأعلى في الجنة لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهنا هي بتبتدي المسألة، مسألة قرب الجنة بتبتدي من الأرض دي، كل مرة نحن حياتنا يقل الشغف فيها، يقل المرض فيها، يقل الشقاوة فيها، وتمشي ممهدة والخوف يقل. نمشي أحسن في موضوعنا في اتجاهنا ده، حالة بتاعت التناقض اللي قال عنها يوسف في الآخر الخطأ يكون ما في، كأنه ما في الحقيقة، يعني العقول الكبيرة خطأ بقل زي الإنسان المتعلم والإنسان الجاهل، نحن بنخطئ في مرحلة صغر عقولنا لأننا بنشوف للحقيقة وجوه كثيرة، هي الحقيقة واحدة، لكن كل ما نضجت تجربتنا واتسعت عقولنا تتضح الرؤية حتى رنا الحقيقة كما هي، الحقيقة كما هي في حقيقة يراها الله وحده، نحن نراها في صور نسبية، ودي ما قال عنها يوسف برضو الحق والحقيقة، الحقيقة واحدة، الحق يتعدد، ونحن في مرحلة الجهالة نرى الحق والباطل، وأحيانا الباطل ذاته نحسبه حق، بعدين لما عقولنا تكبر نرى الحق قريب من الحقيقة، وكل ما مشينا لقدام يقرب الانطباق بين الحق والحقيقة حتى تنطبق الحقيقة المحدثة مع الحقيقة الأزلية، وده السير السرمدي، وأن إلى ربك المنتهى يعني هل يكون علم الله، علم الإنسان علم الله، وده ما بكون لأن علم الله مطلق ونحن علمنا محدود دائما، لكنه دائما سيرنا إلى ده، ولا يحيطون بشيء من علمي إلا بما شاء، ومشيت كل يوم أن نتعلم، هو اللي علمنا، علم الإنسان ما لم يعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا الطاعة في الأول طاعة الأجساد غير الواعية، ثم طاعت العقول التي تخطئ الطيب دي مرحلتك انت, ودي المرحلة اللي قال عنها يوسف التناقض مرحلي تخطئ الطيب, لأننا نشوف وجهين للقضية أو وجوه كثيرة ما نعرف الصواب فيها شنو, نخطئ ونصيب هنا, لكن بعدين العقول المستوية تكون مسددة, ونحن عندنا نسمي الأولياء محفوظين والأنبياء معصومين, هذه مرحلة الطاعة المسددة فيها خطأ بسيط لكنه يزيد التسديد فيها لغاية ما تجي العقول ما تخطئ أو لا تكاد تخطئ. لا تكاد تخطئ برضو بيكون منهم ثلاث إن شاء الله في الخميس المقبل بعد العيد يكون الندوة هنا, ويجوز الندوة دي تصل بموضوع السلوك إلى المرحلة اللي تصورت بأن الفطرة هي العقل القابل للتناقض, ليصير العقل في اصطدامه بالواقع يشد التناقض فيما يرغب هو وما تلقاه به البيئة الخارجية لغاية ما يصل إلى التوحيد اللي خلي الفطرة هي العقل غير القابل للتناقض زي ما قال واحد من الأخوان. والحقيقة العقل ما قابل للتناقض هو العقل الكلي كان يسمى العقل الإلهي, ده العقل المذهبي للتناقض. لكن العقول البشرية العقول الكبيرة تجرب تتخلص من التناقض حتى لكأنها ما متناقضة, لكن تناقضها يظهر بالقياس للعقل المطلق, تناقضها يظهر بالقياس للعقل المطلق إذا قيست بالعقول الثانية كأنها ما متناقضة. المرحلة دي هي مرحلة السلوك, السير من الله وإليه, أو زي ما قلنا قبلك سيرك منك وصولك إليك, وأن إلى ربك الرجعة معناها نحن انطلقنا من الله وراجعين لله الله, وأن إلى ربك الرجعة أن إلى ربك المنتهى. كأن دي الدائرة دي برسوم السلوك, والسلوك هو في الأول كب وفي الآخر خلاص من الكبت, في الأول خوف وفي الآخر تحرر من الخوف, لولا الخوف ما تقدمنا, وإذا ما تحررنا من الخوف لا نكمل, لولا الخوف ما كنا تقدمنا في المكان الأول, وإذا ما تحررنا من الخوف لا نكمل في المكان الثاني. والصوفية زي ما قلنا قالوا استر لله خطوتين, خطوة هنا وخطوة عنده, أقصده بها ده السر لله خطوتين, يعني خطوة في أن توحد الخوف كله في الله, فلا تخاف العناصر الأخرى كلها لأنها لا تستطيع أن تنفعك أو تضرك إلا بشيء كتب الله لك أو عليك, لو اجتمع العالم كله لا يضرك إلا بشيء كتب الله عليك, ولو اجتمع العالم كله لينفعك لا ينفعك إلا بشيء كتب الله لك. وإذن رأس الحكمة أن تخاف الله, مش أن تخاف العوالم الأخرى والأحياء والأحياء الآخرين, هذا سموه توحيد الخوف في الله, ودي معنى لا إله إلا الله في المرتبة دي, لا إله إلا الله معناها لا نفع ولا ضر إلا منه, هذه الخطوة اللي هنا. بعدين الخطوة اللي هناك أن تعرف أنه الله ما بخاف منه, الله بيحب ويونس به ويطمئن له, المحبة في الخوف, دي الخطوة اللي هناك. السير لله خطوتين, خطوة هنا وخطوة هنا, وده نفس الصورة اللي احنا عندنا هسا في مسألة انطلاقك من الفطرة بمصادمتك للواقع ثم مصارعتك للواقع لغاية ما تعرف وتكيف وجودك معه, ترجع تلقى انه الواقع هو مظاهر الله, ما نراه نحن في الوجود مما نحب ونكره هو المظاهر الإلهية في حكمة, فإذا أوجدنا المصالحة بيننا وبينه انتفى الخوف وجاءت الطمأنينة والمحبة وسكنت النفوس وانتهت الجسم والتناقض وجاءت الفطرة السليمة مرة ثانية. الموضوع ده هو موضوع في غاية الأهمية زي ما نحن بنقول دائما, وهو موضوع سلوكي يحتاج له كل إنسان, وكل ما نوقش كل ما دقائق وضعت تحت مجهر لتكون ظاهرة, وكل ما أصبحت الرؤية واضحة للسالكين كل ما كان سلوكهم مؤمن وسريع وعلمي. ولذلك ده موضوع بنتركه
للخميس المقبل. إذا كان الخميس المقبل وصلنا إلى نتيجة واضحة في أذهان الناس كان وبها، وإلا فلا أسف على ما يصرف من الزمن في الاتجاه ده، ويمكن أن يكون الخميس البعد، وهكذا إلى أن تتوج المسألة دي بصورة تخلي الرؤية في مراحل السلوك وعيوب السلوك ومقدرة النفس على أن تتخلص منها، والوصول إلى الصفا بعد الكدر، والوصول إلى الانسجام بعد التشويش الداخلي. ده هو غاية السالك، ودي أهمية كبيرة جدا، وما بنأسف على أي زمن نضيعه قبل ما تتبين، إلى أن تتبين حتى يتم الموضوع ده.